زاد للإعلام تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع سبيله إلى يوم الدين. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا صلاتنا، وكانت تذكرة من الله عز وجل لعباده بهذا الخسوف الذي ذهب به نور القمر، فإن الكسوف ذهاب ضوء الشمس والخسوف ذهاب نور القمر، وهو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. ويطلق الخسوف على الكسوف والعكس، فالإطلاق واسع، فيقال الكسوف ويقصد به أيضا خسوف القمر أو العكس. والنبي صلى الله عليه وسلم صلى الكسوف، كسوف الشمس، في عهده صلاة طويلة جدا، حتى أن أسماء رضي الله عنها لما صلت خلفه غشي عليها أثناء الصلاة، وكان بجانبها قربة ماء فجعلت تأخذ من الماء وتنضح على رأسها ووجهها حتى تقاوم الغشي الذي حصل من طول القيام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ فيه البقرة والعمران وصلى صلاة طويلة جدا. ولا يشترط الصلاة حتى ينجلي الخسوف، ولكن استيعاب الوقت بالصلاة والذكر والدعاء والتكبير والاستغفار، وكذلك تشرع الصدقة والعتق، تشرع الصدقة عند الخسوف. فإذن هذا الخسوف تذكير من الله لعباده بما يكون في اليوم الآخر، لأن الشمس والقمر يوم القيامة يذهب نورهما، إذا الشمس كورت فتلف ويذهب ضوءها، وقال الله تعالى فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر. فإذا ما نراه هذا فيه تذكير لنا بيوم القيامة، ولذلك يخوف الله عباده بالخسوف والكسوف، لأنه مشهد يقرب لك ويذكرك بيوم القيامة، كما أنه من جهة أخرى يخوف عباده بتغيير الحال. فكأن هذا الحدث يقول للعباد بلسان الحال: كما تغير حال الشمس والقمر فإن الله قادر على أن يغير عليكم الحال. فالله سبحانه وتعالى يغير على الناس إذا غيروا، فقد تتغير الصحة والمال والأمن إذا كفروا بنعمة الله عليهم. فيقول كأنه يقول لنا: غيرت عليكم في الشمس والقمر على خلاف العادة التي اعتدتموها، فاشكروني واذكروني وأطيعوني واعبدوني حتى لا أغير عليكم نعمتي، كما غيرت عليكم ضوء الشمس ونور القمر. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى كسوف الشمس خرج فزعا إلى الصلاة، يظنها الساعة، خرج فزعا لدرجة أنه أخطأ في عجلته وفزعه وانشغال ذهنه، بدل أن يأخذ رداءه أخذ درع زوجته، أخذ حجاب الزوجة بدلا من الرداء، فأدرك بالرداء، يعني أدركه شخص من ورائه من خلفه جرى وراءه بردائه عليه الصلاة والسلام. فهكذا إذن يجب أن يكون الخسوف والكسوف فيه تخويف لنا، ونخرج فزعين إلى الصلاة وندعو الله ونستغفره ونتوب إليه ونذكره ونكبره، ويكون عندنا في قلوبنا خشية قيام الساعة، يعني الخوف من ذلك اليوم. هذا الخسوف والكسوف يحيق في قلوبنا الخوف من ذلك اليوم. وأما الملاحدة فيقولون ظاهرة طبيعية، ظاهرة طبيعية، وهذا وقع في المخروط هذا وحجب هذا بظل هذا ودخل هذا في ظل هذا، وظاهرة طبيعية. ولكن قست قلوبهم، ما عندهم تذكر، بل إن بعضهم ربما ينشغل بالتصوير والرصد عن الصلاة ولا يصلون أصلا، ما عندهم في قاموسهم صلاة الخسوف والكسوف. ولذلك المؤمن حي القلب لما يذكر ربه، يذكر بيوم القيامة بهذا الخسوف، ويتذكر يوم القيامة إذا برق البصر وخسف القمر، فإنه يخاف من ربه، يخاف يوم القيامة. وليست القضية يعني أن هذا الخسوف والكسوف كان عند السابقين يعزى للأرواح الشريرة والخرافات، والعلم الحديث الآن بيّن كل شيء، والمسألة تدعو للاطمئنان والأمان ولا أحد يخاف لا، هذا عرض أهل المادة الدنيويين، أهل الإلحاد، ما يأبهون لماذا؟ إذا كان نبينا قال يخوف الله بهما عباده، تريدنا نحن نقول لا، ما يخوف؟ هو قال يخوف الله بهما عباده ويذكرهم بيوم القيامة. فلذلك إذا قست القلوب تجد بعض الناس يقولون ما في خوف، ما يخوف، يذكركم يوم القيامة ثم تقولون ما يخوف، والعلم الحديث خلاص جل الأمور وانتهينا. هذه في الحقيقة غفلة عظيمة أيها الإخوة والأخوات. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيي قلوبنا. والإسلام لا يمنع الاستفادة من علم الفلك ولا الاطلاع على التفسيرات العلمية، اطلع على التفسيرات، ما في تعارض، اطلع على التفسيرات وظل كذا وظل وهذا وقع في كذا والمخروط والشكل المخروط، اطلع وافهم، لكن لا تمت قلبك وتقول ما في شيء يخوف. كيف ما؟ إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت، فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر وذهب ضوءهما، فإذا المؤمن يبقى قلبه حيا، يبقى قلبه حيا، وإذا ذكره ربه يتذكر. كنا بدأنا في الدرس الماضي الحديث عن صفة الوضوء، وذكرنا أن الوضوء في لغة العرب مأخوذ من الوضاء وهي النظافة والحسن، وقلنا الوضوء بفتح الواو الماء الذي يتوضأ به، والوضوء بضم الواو فعل الوضوء وعملية الوضوء نفسها. أما عند الفقهاء فهو الغسل والمسح لأعضاء مخصوصة بنية مخصوصة، وتشريع الوضوء كان متزامنا مع تشريع الصلاة، تشريع الوضوء كان متزامنا كما قلنا مع تشريع الصلاة، والوضوء كان في شرع من قبلنا، والله سبحانه وتعالى خص هذه الأمة بأشياء من مزايا الوضوء وليس بكل الوضوء، لأن الوضوء نفسه معروف عند الأمم من قبلنا، لكن الغرة والتحجيل وما يكون في وجوه هذه الأمة نتيجة الوضوء يوم القيامة من النور، هذا من خصائصها. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه يعرف أمته من بين سائر الأمم، يعرف أي واحد من أمته، طبعا أمته الذين استجابوا له وليس المعرضين الكفار، يعرف أي واحد من أمته الذين اتبعوه، يعرفهم كيف؟ بأنهم يأتون يوم القيامة غرا محجلين، جمعوا بين البياض والوضاءة يعني النور في مواضع الوضوء في نور، غرا محجلين. قلنا إن الوضوء قد يكون فرضا كما في وضوء المحدث إذا أراد الصلاة، أو الوضوء للطواف بالكعبة، أو الوضوء لمس المصحف، وقد يكون مستحبا وهو الوضوء للنوم بعد غسل الميت، الوضوء لذكر الله، الوضوء للتلاوة، حتى لو ما مس المصحف يستحب أن يتوضأ للتلاوة. يعني لو واحد قال أنا أريد أن أقرأ من حفظي، هل يستحب لي الوضوء؟ نقول نعم، يستحب لك الوضوء حتى لو ما كنت تريد أن تمس المصحف، لأن التلاوة على طهارة سنة. وكذلك من الوضوء المستحب الوضوء للأذان وغير ذلك. ذكر المصنف رحمه الله أن أول أعمال الوضوء النية، وهي القصد وعزم القلب على فعل العبادة تقربا إلى الله تعالى. وقلنا النية عند الفقهاء لها فائدتان عظيمتان، الأولى تمييز العبادات عن العادات، فبعض الناس عنده عادة في الاغتسال، يغتسل كل ما رجع من العمل، يغتسل من العرق، يغتسل تبردا، يغتسل تنظفا، يغتسل تنشطا. قد يقع الاغتسال لأسباب غير رفع الحدث عند الناس، فبعض الناس إذا رجع من العمل عنده عادة أن يغتسل. فما الذي يميز هذا الغسل عن غسل العبادة؟ ما الذي يميز غسل من العرق عن غسل العبادة؟ يعني ما الذي يميز غسل العادة عن غسل العبادة؟ النية. فهو لو أنه اغتسل غسل عادة للتنشط لإزالة الروائح الكريهة ما يكفي للصلاة، لا يرفع الحدث هذا الغسل. إذا لم ينوي الطهارة ما يكفي. وأما الغسل اللازم للصلاة كأن يكون على جنابة أو تكون قد طهرت من حيضها، فلا بد من نية في هذا الغسل ليصلي به. ما هي الفائدة الثانية للنية عند الفقهاء؟ تمييز العبادات عن بعضها. فقلنا صلاة الظهر 4 ركعات، صلاة العصر 4 ركعات، وقد تجمعان جمع تقديم أو جمع تأخير. فما الذي يميز هذه عن هذه؟ النية. قد تفوت الإنسان سنة الفجر ويصليها بعد ارتفاع الشمس، ويريد أن يصلي الضحى، هاتان ركعتان وهاتان ركعتان وسوف يصليهما بعد ارتفاع الشمس، لكن هذه قضاء سنة الفجر وهذه صلاة الضحى، فما الذي يميز هذه عن هذه؟ النية. فهذه يصليها بنية قضاء سنة الفجر، وهذه يصليها بنية صلاة الضحى. عرفنا أنه لابد في النية من أهلية الناوي، يعني أن يكون مسلما مميزا عاقلا، فلا تصح النية من الكافر والمجنون والصغير غير المميز. فلو قال كافر أنا أريد أن أسلم وأنا سأذهب لصلاة الجمعة وما نطق الشهادتين، فقال واحد اغتسل اغتسل انوي الطهارة، وانوي الطهارة تعال صلي الجمعة وبعد الصلاة تنطق الشهادتين عند الإمام، هل تصح صلاة هذا الإنسان؟ لا. لماذا؟ لأنه كان كافرا عند النية، فلا بد أن ينطق بالشهادتين أولا وينوي أن هذا الغسل للطهارة ورفع الحدث، ثم يصلي حتى تصح صلاته. فإذا لا بد في النية من أهلية الناوي، أن يكون مسلما مميزا عاقلا، فلا تصح النية من المجنون ولا من الصغير غير المميز. ولذلك قلنا في الحج الصغير غير المميز من الذي ينوي عنه؟ وليه. وإذا كان مميزا يأمره وليه أن ينوي عند الميقات ويعلم النية. وكذلك فإن الجزم وعدم التردد من شروط النية، فلا يصح وضوء من يغسل أعضاءه وهو متردد هل يريد الوضوء أو مجرد التنظف. والنية من أعمال القلوب باتفاق المسلمين، لأن النية هي القصد والعزم على فعل الشيء، وهذا محل القلب، ولذلك لا داعي للتلفظ، لأن النية أصلا هنا وليست هنا في القلب وليست في اللسان. فلا يفيد أن يقول نويت أن أفعل وأن أفعل، إنما هي عزم القلب على فعل الشيء. ولا ولذلك فإن التلفظ بها بدعة مخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هل النية شرط أم ركن؟ وما هو الفرق؟ الشرط يكون قبل العبادة، أما الركن فهو جزء منها. اكتبوا هذه في الفروق بين الشرط والركن. الشرط يكون قبل العبادة. لما نقول الطهارة شرط للصلاة، فأنت لا تتوضأ في الصلاة، أنت تتوضأ قبل الصلاة. لكن لما نقول قراءة الفاتحة ركن في الصلاة، أو نقول تكبيرة الإحرام ركن في الصلاة، أو نقول إن الركوع والسجود ركن من أركان الصلاة، فهذا في العبادة، الركن في العبادة، الشرط قبل العبادة. فستر العورة شرط أم ركن؟ شرط، لابد قبل العبادة أن تستر العورة، أنت ما تبدأ بالصلاة أن تستر العورة، فإذا ستر العورة شرط. النية شرط أم ركن؟ شرط في العبادات، ومنها الوضوء، هذا اختيار المصنف، ولذلك قال: والنية شرط لجميع الأعمال من طهارة وغيرها، وهذا مذهب جمهور العلماء. بعض العلماء كما ذهب إليه أكثر الشافعية قالوا ركن وليس بشرط، واختار الحافظ بن حجر أن إيجادها ذكرا في أول العمل ركن، واستصحابها حكما بمعنى أن لا يأتي بمناف شرعا شرط. قال ابن كثير: والنزاع في ذلك قريب، لا يرجع حاصله إلى أمر كبير في المعنى. طبعا القلب يتذكر، وليس المعنى أنه لابد أن يتذكر، يذكر بلسانه، لكن أن يتذكر بقلبه، عزم القلب على فعل الشيء هو النية. فالشاهد أن أكثر العلماء يقولون النية شرط، يعني لابد أن تكون قبل العمل. ومع اتفاق العلماء على لزوم النية في جميع العبادات، إلا أنهم تكلموا في لزومها في الوضوء والغسل، فجمهور العلماء يقولون النية شرط في صحة الوضوء والغسل والتيمم، وخالف البعض، وإن كان قولهم ليس هو الراجح، ولكنهم لا يختلفون أن العبادة المحضة مفتقرة إلى النية. والذين قالوا يعني لا يشترط، قالوا لأن الوضوء من باب النظافة، والنظافة لا يشترط فيها النية، ولكن الراجح بل الصحيح، وهو قول أكثر أهل العلم وأكثر أصحاب المذاهب، أن النية شرط للوضوء والغسل والتيمم، النية شرط للطهارة. والقضية كما قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: وأما الطهارة فالخلاف في اشتراط النية لها مشهور، وهو يرجع إلى أن الطهارة للصلاة هل هي عبادة مستقلة أم مجرد شرط من شروط الصلاة كإزالة النجاسة وستر العورة؟ فمن لم يشترط لها النية جعلها كسائر شروط الصلاة، ومن اشترط لها النية جعلها عبادة مستقلة، فإذا كانت عبادة في نفسها لم تصح بدون نية، وهذا قول جمهور العلماء أن لا تصح بلا نية. ويدل على ذلك كثرة النصوص الواردة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن الوضوء يكفر الذنوب والخطايا، وأن من توضأ كما أمر فإن الخطايا تنزل مع الماء ومع آخر قطر الماء، فقالوا هذه عبادة مستقلة، حتى جعل لكل وضوء ركعتان من السنة، فالوضوء صار الآن عبادة قائمة بذاتها، يشرع له ركعتان ركعتان لكل وضوء، فرتب عليه تكفير الذنوب، فإذا هو عبادة مستقلة لها فائدة وهي تكفير الذنوب، فتحتاج إلى نية، ولا تصح الصلاة، لا تصح هذه العبادة إلا بتلك العبادة. ولهذا لم يرد في شيء من بقية شرائط الصلاة كإزالة النجاسة وستر العورة ما ورد في الوضوء من الثواب. يعني نلاحظ أن الوضوء أو الطهارة لها ثواب خاص غير استقبال القبلة وستر العورة، لا تجد لها مثل ما تجد في النصوص الشرعية من ذكر الثواب للطهارة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: الطهور شطر الإيمان، فلا يكون شطرا للإيمان إلا وهو عبادة، كما قال النووي في المجموع. ويدل على ذلك قول عليه الصلاة والسلام أيضا: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فنفى أن يكون عمل شرعي صحيحا بدون نية. المغني. وحديث بلال معروف أنه كان يحافظ على الوضوء، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، وأن بلال سبق في الجنة لأنه ما كان يتوضأ إلا يصلي ركعتين، وما كان يحدث إلا يتوضأ. طيب متى تكون النية؟ متى تكون النية؟ النية تكون في أول العبادة، ولا يجوز تأخير النية إلى ما بعد الشروع بالعمل، لأن بعض الناس يأتي ليتوضأ من العجلة، يغسل اليدين ويبدأ يتمضمض ثم يتذكر أنه يريد الوضوء، فلا بد أن يكون تذكر النية في القلب، حضور النية في القلب، العزم على فعل الشيء تعبدا لله، نية الطهارة في هذا الوضوء وهذا الغسل وهذا التيمم أو نية رفع الحدث تكون حاضرة في قلبي قبل الشروع، قبل الشروع، حتى لا يخلو جزء من العمل عن النية، لأنه لو نوى في وسط الوضوء لكان ما عمله من الوضوء قبل النية غير داخل، صار عمل بلا نية، جزء من العمل بلا نية. ولذلك لا يعتد بالنية المتأخرة، وهذا في سائر العبادات من الطهارة والصلاة والصيام والزكاة والحج وغيرها، استثنى الشرع مسائل قليلة جدا، مثل تصحيح صيام النافلة لمن نوى أثناء النهار، ومع ذلك يبقى أن من نوى قبل بدء اليوم، يعني نوى في الليل قبل الفجر نوى الصيام صيام نافلة مطلق، أجره أكثر من الذي ينوي أثناء النهار صيام النافلة، فيكون أجر الثاني من وقت النية إلى غروب الشمس حين ينتهي صومه، وأجر الأول من الفجر إلى المغرب. فلو كان صيام اثنين خميس أي صيام نافلة يصح الصوم ولو نواه أثناء النهار استثناء، لأننا قلنا الأصل النية قبل العمل، وعلى القاعدة أن ما يصح الصيام إلا أن يبدأ بنية قبل بدء اليوم، لكن الشرع جاءنا بدليل استثنى هذه الحالة. عندكم طعام؟ لا، إني إذن صائم، ومع ذلك أجر الذي ينوي قبل الفجر أو أي وقت في الليل أجر صيامه أكمل وأكبر من الذي ينوي أثناء النهار، بما يدل على النية تأثيرا. لكن مسألتنا الآن، هل يصح العمل بنية متأخرة؟ الأصل القاعدة لا يصح، يعني بعد ما تدخل في الصلاة تنوي أنها ظهر، بعد ما تصير في نصف الوضوء تنوي أنه وضوء، لا، هذا لا يصح. طيب المستثنى مثل صيام النافلة، قال الزيلعي رحمه الله: ولا يعتد بالنية المتأخرة لأن ما مضى لم يقع عبادة. تبين الحقائق. وقال ابن قدامة: ويجب تقديم النية على الطهارة كلها، كل أجزاء الطهارة، لأنها شرط لها فيعتبر وجودها في جميعها، فيعتبر وجودها في جميعها. فإن وجد شيء من واجبات الطهارة قبل النية لم يعتد به، فلو واحد جاء مستعجل ودخل وتذكر وهو يغسل اليدين المرفقين إيش أنا أسوي، أنا أتوضأ، اكتشف أنه يتوضأ، ماذا يفعل حتى يصح وضوءه؟ ينوي ويبدأ من جديد. وهذه حالة قد تقع لنا في حياتنا، تقع هذه الحالة أن بعض الناس على التعود يبدأ بالعبادة بلا نية ثم يتذكر. فلذلك نعرف هنا أهمية العلم والفقه في تصحيح الأعمال. والآن لو واحد قال إيش الفرق بين طالب العلم والعامي؟ العامي يمكن توضأ مئات المرات في حياته أو آلاف ولا يصح، ونصلي عليها وماشي مكمل ما يدري. لكن طالب العلم لما يعرف المسائل تصح أعماله ويثاب، الآخر الذي ما تعلم ولا درس ما يصح عمله ولا يثاب. نعم قد لا يأثم لجهله، قد ربه يعذره، لكن الأجر وصحة العمل ما تكون إلا لمن علم وعمل بما علم. وهذا له حالات كثيرة، تجد أن طالب العلم والعالم عمله يصح ويؤجر، وذاك ما كان يدري أصلا ولا حام طائر فكره حولها ولا خطرت بباله أساسا. وقال في كشاف القناع: ويجب الإتيان بها، بها يعني إيش؟ الضمير يعود على ماذا؟ النية. ويجب الإتيان بها عند أول واجب في الوضوء أو الغسل أو التيمم أو غيرها. من ماذا؟ من هذه، من العبادات. جيد. لأن النية شرط لصحة واجباتها، فيعتبر كونها كلها بعد النية، فلو فعل شيئا من الواجبات قبل النية لم يعتد به. بالمناسبة بعض العلماء يرى أن التسمية عند بدء الوضوء واجب، فيبدأ الوضوء بالتسمية، وبعضهم يرى أن المضمضة والاستنشاق سنة وأن الواجب يبدأ من غسل الوجه. نحن الآن لا نناقش الآن ما هو الراجح هنا، لكن ننبه أن طالب العلم إذا كان يعتقد أن أول أعمال الوضوء التسمية، معناها النية ينبغي أن تكون حاضرة قبل التسمية، وأن التسمية كما هو في مذهب الحنابلة أول واجب في الوضوء، بينما عند غيرهم يبدأ من غسل الوجه. قال النووي رحمه الله: الأفضل أن ينوي من أول الوضوء ويستديم إحضار النية حتى يفرغ من الوضوء، وهذا الاستحباب متفق عليه. لأن الآن نحن إذا قررنا بأن النية لابد أن تكون حاضرة قبل العمل، قبل الشروع، فالسؤال الآن: هل يجب أن تقارن النية العمل وأن تكون مستحضرة إلى آخر العمل؟ لأن أنت الآن ممكن تنوي للوضوء ثم يشرد الذهن، ممكن تنوي للصلاة وفي الصلاة يشرد ذهنك، فالسؤال الآن: هل يجب أن تكون النية حاضرة طيلة العمل وفي كل أجزائه، أو يكفي أن تبدأ عملك بنية ولا يشترط أن تستمر، يعني يستمر الاستحضار هذا طيلة العبادة؟ طبعا لا شك لو استمر الاستحضار أفضل، لكن الإنسان ضعيف ويشرد ذهنه، وممكن يبدأ العمل بنية ثم يذهب في أودية الدنيا. فلو قلنا يجب أن تكون النية مستحضرة في كل أجزاء العمل، معناها إذا شرد لابد أن يرجع من مكان ما شرد، وهذا فيه تكليف لا تأتي الشريعة بمثله، صعب، هذا يشق على العباد. وقال الله تعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج. قال ابن قدامة رحمه الله: ويجوز تقديم النية على الطهارة بالزمن اليسير. وهذا فيه فائدة، أن الواحد أحيانا قد ينوي العمل ثم مثلا ينوي الصلاة، ينوي الآن يريد أن يصلي، فتناديه زوجته، ابنه، أبوه في البيت، فيلتفت يتكلم يرد على سؤال ثم يكبر. هل الآن هذا الرد أو هذا الانصراف الذهن الذي حصل لابد يعيد النية من جديد؟ الجواب لا، ما دامت صارت قبله بيسير يكفي. أنت تريد أن تبدأ الوضوء تنوي، ثم يحصل شيء، تنقطع الكهرباء، الماء، تذهب تبحث عن محابس وتنشغل، ثم تعود لبدء الوضوء، هل لابد أن تعيد النية من جديد؟ الجواب لا، يكفي أن تكون قبل العبادة بيسير. لكن واحد مثلا ينوي يتوضأ ثم ينادوه على الغداء فيذهب يتغدى، أو يبدأ يعني ينوي للصلاة ثم يقول تعال 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 في برنامج برنامج ألحق ألحق برنامج، راح للشاشة تفرج نص ساعة، خلاص هنا الفاصل هذا يحتاج معه إلى أن يجدد النية إذا رجع للصائم يبدأ الصلاة أو الطهارة. قال ابن قدامة رحمه الله: ويجوز تقديم النية على الطهارة بالزمن اليسير كقولنا في الصلاة، وإن طال الفصل لم يجزه ذلك المغني. إذن إذا طال الفصل لابد يستحضر النية من جديد. طيب، ماذا ينوي من أراد الوضوء؟ قال المصنف رحمه الله الشيخ عبد الرحمن السعدي مبينا ماذا ينوي من أراد الوضوء: رفع الحدث أو الوضوء للصلاة ونحوها. فالعملية ببساطة حضور النية في القلب والعزم على الفعل، لكن ماذا تنوي؟ ماذا تنوي؟ تنوي الوضوء، تنوي الطهارة، تنوي رفع الحدث. ذكر الفقهاء ثلاثة أشياء: رفع الحدث، ثانيا فرض الوضوء أو أداء الوضوء، ثالثا استباحة ما يشترط له الطهارة كالصلاة والطواف بالكعبة وسجود التلاوة ومس المصحف وهكذا. وأي هذه الأمور نوى صحت عبادته. فلو واحد قال: ترى أنا نويت عند الوضوء الطهارة، نقول صح. لو واحد قال: أنا نويت عند الوضوء رفع الحدث، نقول صح. إذا واحد قال: أنا نويت عند الوضوء أن أدخل لأصلي أستبيح الصلاة، يعني تصبح الصلاة الآن جائزة بالنسبة لي لأنها كانت ممنوعة وأنا محدث، كنت ممنوعة من الصلاة، فأنا نويت أن أستبيح الصلاة وأدخل وأذهب للصلاة، فنقول صح، كلها صحيحة. فليس هناك في الحقيقة تشديد، يعني تقول والله أنت نويت الطهارة ولا نويت رفع الحدث؟ المؤدى واحد، مؤدى واحد. يعني إذا ارتفع الحدث ماذا سيكون حكمه، حكم الإنسان هذا الذي ارتفع حدثه؟ سيكون طاهرا. ولو نوى الطهارة ماذا حصل للحدث؟ ارتفع. فإذا هذا تحصيل حاصل، وليست القضية مجالا للوسوسة. أنت نويت الطهارة ولا رفع الحدث؟ هي أصلا المؤدى واحد، نتيجة واحد. لكن تثار المسألة لبيان فرق، وهو إذا نوى بهذا الوضوء ما تشرع له الطهارة ولا تشترط، فهل ارتفع حدثه؟ ما تشرع له الطهارة ولا تشترط، فهل يرتفع الحدث؟ كمن توضأ بنية قراءة القرآن، أو توضأ بنية الأذان، أو توضأ لينام على طهارة. يعني لو واحد الآن أتى لينام ويعرف أن من السنة الطهارة قبل النوم، فتوضأ ناويا الطهارة للنوم عليها، ثم تقلب ما جاء نوم، هل يجوز أن يقوم ويصلي بهذا الوضوء؟ فإذا هذه هي المسألة. ولو واحد صح عنده الوضوء من الغضب، فغضب وزعل بعدين قام توضأ ثم جاء وقت الصلاة، هل يصح أن يصلي بهذا الوضوء؟ يعني الوضوء مستحب، هل تستباح به الصلاة، صلاة الفرض، الصلاة الواجبة؟ إذا واحد توضأ وضوءا مستحبا، هذه هي المسألة. قال بعضهم: لا يفعل بهذه الطهارة المسنونة، يعني المستحبة، إلا ما نواه، لأن الحدث ما ارتفع. هذا مذهب الشافعية والمالكية. وقيل: بل يرتفع حدثه ويجزيه أن يصلي بهذا الوضوء، لأنه يستحب له أن لا يفعل ذلك وهو محدث، فإذا نوى الطهارة بذلك تضمنت نيته رفع الحدث. قال ابن قدامة: والأولى صحة طهارته. الأولى بأن يقال طهارته صحيحة، يعني حتى لو توضأ لسبب، لشيء مستحب، لينام على طهارة، فإن هذا الوضوء تصح به الصلاة، لأنه نوى شيئا من ضرورة، من ضرورته صحة الطهارة، وهو الفضيلة الحاصلة لمن فعل ذلك وهو على طهارة، فصحت طهارته. كما لو نوى بها، يقول ابن قدامة، كما لو نوى بها ما لا يباح إلا بها. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع قال: لأنه إذا نوى الطهارة لما تسن له كالنوم على طهارة، فمعنى ذلك أنه نوى رفع الحدث لأجل أن يقرأ الأذكار قبل النوم، المعوذات قبل النوم. كما قلنا يستحب الطهارة للتلاوة ولو لم يرد مس المصحف، يستحب الطهارة لمن أراد أن يقرأ حفظا، فهذا توضأ ليقرأ المعوذات قبل النوم وآية الكرسي على طهارة. هذه الطهارة ولو كانت لشيء مستحب لكنها تتضمن رفع الحدث تلقائيا عند الطائفة الأخرى من العلماء، فيقولون خلاص ما دام توضأ ولو لعبادة مستحبة فإن هذا الوضوء يتضمن رفع الحدث وبالتالي تصح به الصلاة. قال الشيخ: وكذلك إذا نوى الطهارة لرفع الغضب أو النوم فإنه يرتفع حدثه. انتهى. لكن إذا نوى بوضوئه ما لا تستحب له الطهارة، وهذا قد يفعله بعض الناس جهلا، يعني مثلا واحد قبل عقد النكاح توضأ وراح عقد النكاح بعدين أذن للصلاة، هو لما توضأ كان يظن أن عقد النكاح هذا يعني يسن له الوضوء أن يكون على طهارة، وكذلك عقد البيع، فقال شوف الشراكة أمانة، يلا قم أنا وياك نتوضأ ونوقع عقد الشراكة. وليس في الأسباب المشروعة للطهارة في الإسلام الوضوء لعقد البيع والشراكة وعقد النكاح. وكذلك من توضأ لعيادة مريض، ومن توضأ لدخول السوق، ومن توضأ للبس الثوب، ومن توضأ للقاء القادم من السفر. فمذهب جمهور العلماء أن هذا حدثه لم يرتفع لأنه لم ينوي الطهارة ولا ما يتضمن نيتها، فلم يحصل له شيء كالذي لم يقصد شيئا المغني، وإنما لكل امرئ ما نوى وهو لم ينوي رفع الحدث، والأعمال التي نواها لا تتضمن رفع الحدث. لكن بالحقيقة هنا مسألة لابد أن ننظر إلى الفرق فيها. الآن ما هي نيته؟ إذا قلت رفع الحدث ارتفع خلاص، وإذا قلت يعني هو تبرك، أيوة يتبرك تبرك، يعني توضأ تبركا، قال يعني هذا عقد النكاح نتوضأ لعقد النكاح حتى يصير عقد مبارك، والآن أنا سأضع يدي في يد أبو الزوجة في يد أبي الزوجة ويقول لي زوجتك، أقول له قبلت على طهارة، يتبارك الزواج. فالآن يعني قد لا ينوي رفع الحدث بهذا الوضوء، فإذا إذا نوى الطهارة رفع الحدث خلاص صار هذا وضوءا طهارة صالحة للصلاة. إذا ما نوى رفع الحدث والطهارة ما يصح للصلاة. طيب قضية أنه لماذا فعل ذلك؟ هل كان يظن أن الطهارة مشروعة لعقد النكاح وعقد البيع وزيارة الإخوان وعيادة المريض ولبس الثوب والخروج للسفر؟ هل كان يظن أن هذه يعني يظن جهلا يعني أنه هذه أشياء يستحب لها الطهارة، أو فعل ذلك تبركا وليس في نيته رفع الحدث؟ مرة أخرى سنعود إلى حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فلو نوى الطهارة ورفع الحدث فإن هذا يصح به أن يصلي. ولذلك المسألة هذه ابن قدامة في المغني لما علل لماذا لا تصح بها الصلاة قال: إن الحدث لم يرتفع لأنه لم ينوي الطهارة ولا ما يتضمن نيتها، فلم يحصل له شيء كالذي لم يقصد شيئا. لكن لو أنه قصد راس صارت طهارة تستباح بها الصلاة، لو ما قصد مثل ما قال بعض الإخوان يعني فعلها تبركا وليس في نية رفع الحدث ولا الطهارة، فهذا لا يحصل، لا يصح أن يستبيح به الصلاة. نحن مرت معنا مسألة في الدرس الماضي، لو نوى تجديد الوضوء وبعد أن فرغ منه تذكر أنه لم يكن متوضئا فهل يرتفع حدثه؟ هذه تشبه هذه المسألة التي تكلمنا فيها المرة الماضية. واحد ظن نفسه متوضئا أذن وهو يعلم أن من السنة تجديد الوضوء عند دخول وقت الصلاة الجديدة، فمن باب السنة قام جدد الوضوء ونيته ليس فيها رفع الحدث لأنه يظن أن الحدث ارتفع من الوضوء السابق، واضح؟ فهذا ماذا نوى؟ مجرد التجديد. فالجمهور هنا يقولون إن، أو حتى ما نعزل الجمهور ونكون مخطئين، دعونا نقول بعض العلماء لو نوى تجديد الوضوء وبعد أن فرغ منه تذكر أنه لم يكن متوضئا فصار هذا ما هو تجديد، صار هذا وضوء جديد، فهل يرتفع حدثه؟ لأن ما تذكر إلا بعد انتهاء الوضوء، هل يرتفع حدثه؟ قال بعض العلماء لا يرتفع، لأنه لما توضأ ما كان ينوي رفع الحدث لأن عنده الحدث مرفوع أصلا من الوضوء السابق، وكانت منية مجرد التجديد. فقالوا إذن بناء على هذا لا تصح الصلاة بهذا الوضوء التجديدي، ولابد أن يتوضأ وضوءا جديدا بنية الطهارة ورفع الحدث. وشبهوه بمن توضأ تبردا مثلا تنظفا، وقال بعض العلماء بل يرتفع الحدث ولو كان الوضوء للتجديد لأنه نوى طهارة شرعية. صحيح أنه كان ينويها مستحبة، بس لا تخلو النية هذه ولو كانت مستحبة من نية طهارة، فبناء عليه يحصل له ما نواه. وهذا الذي مال إليه ابن قدامة، ابن قدامة رحمه الله مال إلى أن هذا الرجل في هذه الحالة يصح أن يصلي بهذا الوضوء، لكن هنا شرط. يعني حتى لو ذهبنا إلى ما رجحه ابن قدامة في شرط، وهو يلا هاتوا نعيد السؤال، هذا الرجل توضأ تجديدا وهو يظن نفسه أنه محتفظ بوضوئه السابق، وبعد ما توضأ تجديدا تذكر أنه أحدث بين الوضوئين. إذا ذهبنا إلى ما رجحه ابن قدامة أن الوضوء التجديدي هذا تصح به الصلاة لأنه لا يخلو من نية الطهارة، فلا بد أن نشترط أيضا أن يكون هذا الوضوء التجديدي، أحسنت، مشروعا، ولن يكون مشروعا إلا إذا دخل الوقت. فإذا نوى التجديد وهو غير مسنون فقد نوى طهارة غير شرعية، فلا يرتفع الحدث بذلك. وتجديد الوضوء يكون مسنونا إذا صلى بالوضوء الذي قبله. فإذا صلى بالوضوء الذي قبله فإنه يستحب أن يتوضأ للصلاة الجديدة. وسبق أن ذكرنا أن الوضوء على الوضوء لا يكون مشروعا إلا إذا دخل وقت الصلاة الجديدة. يعني لو واحد قال أنا توضأت لصلاة الظهر وخرجت من بيتي للمسجد، وصلت المسجد كان باقي وقت، فقلت جدد وضوءك، زيادة الخير خيرين، ادخل المغاسل واغد وجدد، هل هذا الوضوء مشروع؟ لا لا، لأن الوضوء المشروع يعني أن يجدد الإنسان الطهارة لا يكون إلا إذا دخل وقت الصلاة الجديدة، وإلا فتحنا بابا من أبواب الإحداث في الدين، وهو أن يتوضأ عدد مرات كثيرة ليؤجر. يلا فأتوضأ مرة وبعد 10 دقائق الله ما دام الوضوء في كل هذه الفضائل وستنزل الخطايا، هل تنزل؟ يمكن باقي شيء ما نزل. وضوء ثاني وبعد 10 دقائق ذنوبنا كثيرة، وضوء ثالث. طيب الشيخ بن عثيمين رحمه الله نلاحظ أنه ضبط الوضوء التجديدي هذا بضابط، وهو أن يكون صلى بالوضوء الذي قبله، فعند ذلك يصح أن يجدد، يعني يكون مشروعا. طبعا نحن نعلم أن الإنسان إذا توضأ بعد دخول الوقت مثلا فإنه يصلي كل الصلوات المشروعة بهذا الوضوء. يعني لو واحد توضأ لصلاة الظهر ممكن يصلي ركعتي الوضوء، ممكن يصلي ركعتي تحية المسجد، ممكن يصلي سنة الظهر القبلية، ممكن يصلي صلاة استخارة، يعني له أن يصلي إلى العصر كل والفريضة والسنة البعدية كل الصلوات المشروعة بذات الوضوء. بذات الوضوء متى يستحب له التجديد؟ إذا دخل وقت العصر حتى لو ما أحدث. أما نقول يلا بين الظهر والعصر جدد على كيفك، جدد، فلا يمكن يصلي هذه جدد 10 مرات يقول أنا أبتغي الفضل وأبتغي الأجر وأبتغي التكفير. فإذا التجديد بدون حدث إنما هو مشروع إذا دخل وقت الصلاة الجديدة، هذا ما ذكره بعض أهل العلم. طيب تفضل. كل العبادات، كل العبادات المشروع التي يشرع لها الطهارة بذاك الوضوء. يعني لو مثلا صلى الظهر توضأ لصلاة الظهر وصلى ركعتي وضوء وذهب للحرم وطاف وصلى ركعتي الطواف وصلى سنة الفجر سنة الظهر القبلية وصلى الفريضة وصلى سنة الظهر البعدية وتذكر أمرا يريد أن يستخير له ومس المصحف للطهارة وسجد سجود تلاوة، خلاص هو كله بنفس الوضوء، نفس الوضوء. فهنا لا يقول قائل والله لا من السنة، شوف هذا وضوء لصلاة الظهر لكن الطواف سيوضوء ثاني، وإذا أردت تجلس تتلو الآن القرآن سيوضوء ثالث، وإذا مرت بك سجد تلاوة، لا الآن هذا كله بوضوء بالوضوء الأول، فلا يشرع له التجديد إلا إذا دخل وقت الصلاة الجديدة. طبعا سدا لذريعة الإحداث في الدين وسدا لباب الوسوسة، لأن مشكلة الموسوسين أنه ما يقنع بوضوء واحد، يعيد ويزيد ويعيد ويزيد. طيب إذا نوى ما تشرع له الطهارة مع ما لا تشرع له، طبعا كلمة ما لا تشرع له ما يعني أنه حرام، يعني مثلا مثال على شيء لا تشرع له الطهارة التبرد، غسل التبرد والتنظف مثلا. الآن هذا إذا اغتسل غسل تبرد وتنظف ما عنده نية الطهارة. السؤال، لو واحد اغتسل للطهارة وللتنظف فأدخل النيتين، قال والله أنا رائحة العرق عندي فسوف أغتسل للطهارة ولإزالة العرق مثلا، فهل يرتفع الحدث أم لا؟ الجواب يرتفع. وكون نية الطهارة خالطتها نية أخرى من المباحات لا تلغيها ولا تضر بها من جهة الإلغاء يعني أو البقاء، بل هي نية صحيحة فما تأثر عليها من نية الصحة. نعم قد تؤثر من نية جهة الأجر، يعني بعض الناس قد يفعل عبادات يقول والله أنا سأذهب لصلاة الفجر ماشيا للأجر وغازي الأوزون، هذا اللي يقوله أنه مفيد ويعطي حيوية، أنا سأصوم لله وحمية وتخفيف وزن. ولا شك أنه إذا صام لله فقط وما خالطت نية العبادة أو ما خالطت النية الأخروية أي نية دنيوية ولو مباحات تعتبر أكمل، أكمل في الأجر ما في شك. لكن كون خالطت العبادة مثل هذه النية المباحة أو مثل هذا الشيء المباح كالتنظف كالتنشط والتبرد والتنظف فلا تلغي نية رفع الحدث. لكن لو جعل القلب كله لله في النية للطهارة التي شرعها الله لأجر الآخرة فهذا أفضل، وتلك ستحصل، ستحصل. يعني هو في واحد إذا تغتسل للطهارة ألن يزول الوسخ وتذهب الرائحة الكريهة؟ كذلك لو مشى للمسجد هو همه شيء واحد، ترفع درجة، يزيد حسنة، تمحى سيئة، هذا قصده بالمشي ما عنده قصد آخر، سيحصل يعني الفوائد الأخرى تأتي تبعا، يعني سينشط الجسم ويقل الوزن ويحرق الحرى الكالوريز هذه وحدات خلاص هذا سيحصل، سيكون تلقائيا وسيحصل معه. فلا تخلط نيتك، صفها اجعلها صافية لله والفوائد الأخرى تأتي تبعا. طيب هذا من جهة هل تلغي أو تؤثر في صحة نية الطهارة نية أخرى مثل تبرد والتطهر والتنظف، فهذا هو الجواب. فالصواب ارتفاع الحدث وحصول الطهارة لأنه انضاف إلى النية المشروعة ما لا ينافيها، فالتبرد والنظافة حاصلان بكل حال نواهما أو لم ينوهما. قال ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم: ولو شرك بين نية الوضوء وبين قصد التبرد أو إزالة النجاسة أو الوسخ أجزأه في المنصوص عن الشافعي، وهذا قول أكثر أصحاب أحمد، لأن هذا القصد ليس بمحرم ولا مكروه، ولهذا لو قصد مع رفع الحدث مثلا، أعطونا مثال كذا، يعني واحد يقصد بالوضوء عبادة أخرى غير الطهارة ورفع الحدث، مثال أنه يتنشط للطاعة ممكن، لو الإحرام على طهارة عبادة، يعني مثال نوى بالوضوء الطهارة وتعليم صبي بجانبه فلا يضر، بل قد يكون أجره أكبر، لأن النيات الحسنة في العمل الواحد إذا كثرت كان ذلك أكثر الأجر. قال ابن رجب: ولهذا لو قصد مع رفع الحدث تعليم الوضوء لم يضره ذلك، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقصد أحيانا بالصلاة تعليمها للناس، ويقصد يصلي ويقصد يعلم أيضا. طيب، نقف عند مسألة: إذا تعددت الأحداث فكيف تكون النية؟ وهل تكفي نية واحدة لرفع أحداث متعددة، أم لا بد أن ينوي رفع كل حدث بعينه؟ وهذه المسألة طبعا لها أكثر من شق. إذا نام عدة مرات أو بال عدة مرات أو جامع عدة مرات، وكذلك لو بال وتغوط ونام وأكل لحم إبل، فسنتحدث عن مسألة بمشيئة الله من الطرفين أو من الجانبين. وعلي حال مسألة سهلة، يعني أمور الطهارة والحمد لله من يسر الدين، فسنجد يعني أن العلماء قد ذكروا مسائل للتنبيه يعني وللتعليم. يعني ما يذكر لك مثلا مسألة يقول: لو كرر الحدث عدة مرات، نفس النوع عدة مرات، يكفي وضوء واحد؟ طيب لو تعددت الأحداث أنواعا، أكل لحم إبل وخرج منه ريح ونام، وهل يكفي وضوء واحد؟ وكذلك ستجد مثلا لو اجتمع حدث أصغر وحدث أكبر، فهل تكفي الطهارة لهما جميعا؟ فهذا من باب يعني التقسيم، أحيانا يكون تقسيما للتعليم أو للشرح، للتفهيم، لتصور الأمور، وليس لإحداث وسوسة أو إثارة تشدد، لا. فسنأتي على هذه المسألة بمشيئة الله تعالى، والله تعالى أعلم. طيب، أيوة، أنت وظيفتك تفتح كل الأوراق بدون ما تقراها. يقول: اليوم صلاة العصر أدركت الصلاة والإمام راكع فكبرت، وبمجرد انحنائي للركوع قال الإمام: سمع الله لمن حمده، هل أدركت الركعة أم لا؟ متى يدرك الإنسان الركعة المصلي؟ إذا استقر ظهره راكعا قبل أن يرفع الإمام من الركوع، فلا بد أن تدركه في جزء من الركوع. أما إذا كنت أنت نازلا وهو طالع ما أدركته. طيب، يعني هذه كذا كذا، هذه ما، لأن ترى هذه من ضمن المسائل اللي قلنا إنه العامة، كثير من العامة يقعون الحين. بعض الناس الله مع الصابرين ودخل هو والإمام، الإمام لو يقول له يعني إمام صاعد أصلا، صاعد يعتبر نفسه أنه خلاص يعني نفذت، هي ما هي، الله سريع الحساب، يعني لا 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 يفوته شيء سبحانه وتعالى. فإذا لا بد أن تدرك الإمام في جزء من الركوع، فيستقر ظهرك راكعا والإمام لا زال راكعا. طيب، يعمل بغلبة الظن، لأنك إذا ما رأيت الإمام ستعتمد على صوت التكبير. فأنا إذا استقر ظهري راكعا قبل أن أسمع سمع الله لمن حمده، قبل أعتبر نفسي أدركت الركوع. أنا إذا ما رأيت أنا سأعتمد، سأبني على ماذا؟ ولذلك من فقه الإمام أن يرافق تكبيره حركته، لأن بعض الأئمة بدون فقه تلقاه رفع خلص الله أكبر سمع الله لمن حمده. طيب ليش؟ يقول الميكروفون فوق، انت تلحق الميكروفون. طيب الان هذه حرق، لان هذه هذا الاخلاء، هذا التاخر منك ممكن يكون ظن عدد من الناس انهم ادركوا، هم ما ادركوا. فلا بد ان تكون تكبيره الامام مرافقه لحركته. فلما هو ذكر راكع، اذا بدا بالصعود، اذا بدا يبدأ بالصوت سمع الله، فالصوت مقارن ومرافق للركن أو حركة الركن، وهذا يحتاجه المأموم الذي يفهم يبني على صوتك يا أيها الإمام. طيب، هل يشترط النية قبل الصلاة؟ طبعا. وإذا نسي هل يعيد الصلاة؟ طبعا. إذا واحد صلى بدون نية يعني هذا يمكن يكون يعني ممكن يكون أحيانا في حالات انهماك الذهن التام، انشغال قد تكون بمصيبة أو بغيرها، ممكن بعض الناس يصلي بغير نية فيعيد، يعيد يعني بعد ما يسلم يتذكر أنه هو يتذكر كلها كانت بدون نية. هل الشمس ثابتة؟ لا طبعا. ومن اعتقد هذا يكفر. ليش؟ لأنه يكذب ظاهر القرآن. قال الله تعالى والشمس تجري، فإذا قال واحد ثابتة كذب ظاهر القرآن. طيب، أما الأرض تدور ولا لا، فهذه المسألة ليست من مسائل الإيمان، ولا فيها نص قاطع في الكتاب والسنة بحيث يقال من خالف هذا ومن فقد كفر ولا أخل بالدين ولا عقيدته فيها خلل. مسألة دوران الأرض مسألة فلكية، كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، قال هذه مسألة فلك. إذا علماء الفلك أثبتوا أنها تدور تدور، ما تدور ما تدور، فالمسألة هذه سهلة، ما فيها، ما هي مسائل الدين والإيمان والعقيدة. ولكن يجب أن تعتقد أن الأرض راسية، يعني الله عز وجل أرساها وجعلها مستقرا. أمن جعل الأرض قرارا، ما المانع أن يجدد المسلم وضوءه كل شوية؟ أظن تقدم في الدرس الجواب، لأنه فتح باب الإحداث في الدين، فتح باب الوسوسة. فنقول بدلا من هذا، إذا أنت عندك وقت صلي كل شوية، يعني أنت إذا الآن عندك وقت صلي، اتوضيت، دخل الوقت وتوضيت، خلاص صلي كل شوية ما دام ما هو وقت نهي، عندك وقت الصلاة أولى من تجدد وضوء. من اعتاد أن يخرج من بيته متوضئا فإذا أدركته الصلاة وهو خارج منزله صلى، فما حكمه؟ ما في مانع. هو ليش هو الآن لما وقال لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، يعني هو لما يروح يتوضأ إيش قصده بالوضوء؟ الطهارة. كل ما أحدث يتوضأ، إيش قصده؟ الطهارة. فهذا يكفي للصلاة. بعض الشباب يضع في يده سوارة يعتقد أنها تمد بالطاقة، ويتباع في الأسواق بسعر مرتفع منتشرة بين الشباب. طبعا هذا إذا كان لم يثبت طبيا ولا ليس له إثبات، فقد يدخل في قضية التعلق، يعني من تعلق تميمة ومن تعلق حلقة يدخل في باب تعليق الخيط والحلقة، وهذا منافي للتوحيد. ليش؟ لأنه يعتقد النفع في شيء لم يجعل الله فيه نفعا، ومن اعتقد في شيء نفعا لم يجعل الله فيه نفعا دخل في شرك الأسباب، حتى لو قال بإذن الله، لأن الله ما جعله سبب، فأنت تجعله سبب. فمن قال خلاص أنا هذا إذا علبة المناديل إذا حطيتها كذا هذه تعالج الروماتيزم بإذن الله، نقول لا، هذا شرك الأسباب. صحيح هذا لا يخرج عن الملة الآن، لأنه ما يعتقد أنه هذا يضر وينفع دون الله ولا كفر. فإذا اعتقد أنه شيء ينفع ويضر دون الله هذا كفر. طب لو قال هذا سبب وينفع بإذن الله، فنقول إذا لم تجري العادة بأنه ينفع، وأهل الخبرة ما أثبتوا له نفعا ولا، فإذن دخلت في شرك الأسباب. فهذه هذه الأساور التي يرتديها بعض الشباب، والآن هذه موضة منتشرة وسارية جدا بين الشباب، وكما قال 200 وبكذا. إيش ليش يا شباب؟ قال تمدنا بالطاقة. من الذي قال ذلك؟ في مقال في الإنترنت. الإنترنت يا أخي فيما هب ودب وخب وعب وكل ما إيش الإنترنت يعني؟ هذا خلاص مرجعية موثوقة، قدرت فيه كل شيء، إنترنت فيه الكفر والشرك والشعوذة والخرافات والكذب، كل شيء إنترنت هذا ليس مرجعية. فإذا كلام في قضية الطاقة، خصوصا أن الوثنيات الشرقية مبنية على أشياء من هذا اليانغ واليانغ والطاقة، وأن الطاقة استمداد والطاقة، وأنه يعني منظر أن التحديق في الكواكب ممكن يعطيك طاقة، في أشياء خطيرة ترى عندهم، فلا بد ننتبه من هذا. هل يجوز تعدد النيات كالصلاة بعد شروق الشمس للضحى وركعتي الفجر وكفارة قيام الليل؟ أي ما في مانع، يعني لو واحد يعني مثلا توضأ لهذه كلها، لكن لو كان قصده هل تتداخل العبادات، يعني الصلاة نفسها أنا أصلي ركعتين أنوي فيها سنة الفجر اللي فاتت والضحى وثنتين من قيام الليل اللي فاتني، لا، لأن هذه عبادات لا تتداخل، هذه عبادات مختلفة متنوعة مستقلة. فصلاة الضحى في الشريعة غير سنة الفجر، وسنة الفجر غير قضاء قيام الليل، هذه عبادات لا تتداخل. ما هي العبادات التي تتداخل؟ العبادة التي ليست مشروعة لذاتها، مثل تحية المسجد. الآن تحية المسجد تصلح بفريضة وتصلح بسنة راتبة وتصلح بركعتي وضوء، فتحية المسجد ليست صلاة مقصودة لذاتها، فهي قابلة للتداخل. يعني أنا ممكن مثلا أدخل الحرم وأصل أطوف بالبيت وأصلي ركعتي الطواف، وها ركعتين هذه تغني عن تحية المسجد. ممكن أدخل وأصلي مثلا سنة الفجر القبلية وتغني عن تحية المسجد، هذا تداخل، هنا تتداخل العبادات. طبعا التداخل هذا في بعض مسائله خلاف، ومن المراجع التي توسعت في الموضوع كتاب الأشباه والنظائر للسيوطي رحمه الله. الأشباه والنظائر في بحث عن موضوع تداخل النيات في العبادات، أو تداخل العبادات، إنه هذه تقوم عن هذه ولا لا، هل هما عبادتان مستقلتان ولا يكفي ركعتين عنها كلها؟ ما حكم مسح الوجه بعد الدعاء؟ ليس من السنة. وجدت اليوم في مسجد الحارة مصحفا متنجسا، إذا أمكن إزالة النجاسة فتزال النجاسة وينظف المصحف ويستفاد منه، إذا ما أمكن كأن يكون أوراق المصحف متشربة للنجاسة، وهذا يفعله بعض السحرة وبعض يعني يجعلون النجاسة والعياذ بالله المصحف يتشرب أحيانا في دم حيض والعياذ بالله، عندهم الكفر يصل إلى درجات عظيمة. فالشاهد إنه إذا ما أمكن يحرق المصحف، يحفر له حفرة يحرق ويدفن. إذا غفل الرجل في التشهد أو أي ركن ولم يقل التشهد أو الدعاء الواجب وسلم الإمام، يأتي به ويسلم، يشاهد القنوات الإخبارية وتأتي فواصل الموسيقية، لا يقوم بكتم الصوت، لا هو يجب أن يكتم الصوت باعتباره منكر لا بد من إزالته، فليغير. من أراد صيام شهر محرم كاملا هل يكون مبتدعا؟ لا، ذكر بعض العلماء أن صيام محرم كله مشروع، أنه لا حرج فيه. وصيام شهر كامل غير رمضان، النبي عليه الصلاة والسلام لم يتمكن، قالوا إنما لم يصمه لأنه لم يتمكن من صيامه، لأن هذا شرع قبل وفاته، مثل تاسعة ما تمكن منه لأنه شرع قبل وفاته. هل يجوز أن أجمع النية بين النوافل بأشكالها، صلاة الاستخارة مع سنة راتبة؟ أي نعم ممكن، لأن الحديث صلاة الاستخارة قال فليركع ركعتين من غير الفريضة، السنة الراتبة أليست من غير الفريضة؟ إذن يمكن أن يجعل السنة الراتبة ركعتي استخارة، ممكن، فيدعو بعدها. إذا صلى الظهر ثم أذنب هل يشرع له الوضوء أم ينتظر حتى صلاة العصر؟ لا، هو على طهارة، لكن هو الأخ يقول الحديث أن فيه من أذنب فتوضأ فأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه، فهل يشرع الوضوء الآن لهذا؟ لا أدري، لا أدري. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زيادة إنك لا تخلف الميعاد اختلف العلماء في تصحيحها، فمثلا من المعاصرين شيخ الألباني ضعفها وشيخ عبد العزيز باز رحمه الله حسنها، فهي لطالب العلم على ما يترجح لديه في البحث. هل تشترط النية في الصلاة النافلة؟ وهل يجوز الجمع أكثر من نية فعل واحد مثل صيام نافلة أو صيام قضاء، صيام عاشوراء بنية القضاء؟ إذا نوى القضاء أجزأ، خلاص برئت ذمته من هذا اليوم الواجب عليه. طيب هل يحصل له أجر عاشوراء؟ اختلفوا، قال بعضهم إنما الأعمال بالنيات هذا قضاء وليس عاشوراء، وقال بعضهم بل يحصل تبعا وفضل الله واسع، فمن نوى عرفة أو عاشوراء قضاء أجزأ عن القضاء ونال أجر عرفة وعاشوراء. اختاره من المعاصرين الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله. هل يجوز صلاة ركعتين سنة الفجر بعد الفجر مباشرة؟ نعم، لكن الأفضل بعد ارتفاع الشمس، كما ثبت ذلك عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه قضاء سنة الفجر الأفضل بعد ارتفاع الشمس. هل يجوز بعد الخروج من الاستحمام الصلاة فقد توضأ بعد الاستحمام وهو كاشف العورة؟ نعم، لأن ستر العورة ليس من شروط الطهارة، ليس من شروط صحة الطهارة تغطية العورة، فلو توضأ بلا لباس صح وضوء، أصلا هو يغتسل بلا لباس، هو يتطهر بالاغتسال بلا لباس في الغالب. طبعا هل صحيح أن ماء المطر علاج للسحر؟ يمكن، يعني هو يمكن يعني ان الله عز وجل ونزلنا من السماء ماء مباركا، يعني هذا الماء المبارك قد يعني ليس مستنكرا، يعني ليس لا يقال هذه بدعه وحرام، ممكن وارد، مع انت ممكن ما تجزم بذلك، لكن لا يمنع، قد يشفيه الله بالاغتسال بماء المطر. قد يقول للآية ليذهب عنكم رجز الشيطان وهذا ماء مبارك، وارد يعني محتمل، في احتمال. وأنا في الطريق في السفر رأيت القمر انخسف، فما كان مني وأنا أسوق السيارة إلا أن صليت وأنا في السيارة، فهل عملي صحيح؟ الآن إيش حكم صلاة الخسوف؟ اختلفوا فيها، فقال بعضهم سنة مؤكدة، قال بعضهم واجب، قال بعضهم فرض كفاية. إذا قلنا سنة مؤكدة فصلوات النافلة أو المستحبة يجوز فيها الجلوس، يجوز فيها الجلوس. مسؤول التوعية في أحد المنتديات يجتمعون عضوات ويصلون صلاة القيام بسورة البقرة ويقولون هذا يشجع على هذا الاتفاق على القيام الجماعي، عمل غير مشروع ما عليه دليل، وهيئة وكيفية مخالفة، لأنه لا يعرف عن النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه الاجتماع في قيام الليل إلا في رمضان، فمن اجتمع على إذا اجتمعوا على قيام الليل في غير رمضان فقد أحدثوا هيئة وكيفية في القيام ما وردت في الشرع، وهي قضية الاجتماع. فرق بين هذا وبين التواصي، يعني لو قالوا ترى قيام الليل وله فضله وإلى آخره ما في مانع، هذا بالعكس يؤجرون عليه. لكن لو قالوا الليلة يا بنات كلكم تستعدوا ورح نتصل على بعض وبدأ مع بعض رح ابدأ يعني هذا عمل غير مشروع، يعني هذا داخل في البدعة ما يجوز. وكذلك إحراج الناس بعضهم لبعض في الصيام النافلة، يعني يجي المدرس يقول للطلاب شوفوا يا شباب ترى الاثنين هذا يرفع فيه الأعمال إلى الله، كلنا صيام اتفقنا خلاص صيام جماعي يلا. هذا أيضا عمل غير مشروع بدعة. ليش؟ لأنك تحرج وتلزم بعبادة لم يلزمها الله. خلاص يصير يعني الآن لو واحد ما يبغى يصوم ينحرج ويجي يعني ويتظاهر بالصوم ولا يصوم غصبا عنه ولا، هذا عمل غير مشروع. لكن أن يقال يا شباب يوم الاثنين يوم فاضل فاضل فضيل وترفع فيه الأعمال الله والصيام فيه، خلاص وتركهم حثهم وتركهم، أما تلزمهم وتعمل صيام جماعي وإفطار جماعي لإلزام الشباب، هذا من البدع، كما تقرر نقاشا مع شيخنا عبد الرحمن البرك قريبا، وكنت قبل ذلك قد ناقشت فيه الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله، وكذلك الشيخ أبو محمد له كلام في مسألة لا يحرج لا يجوز إلزام الناس أو إحراج الناس في عبادة غير واجبة، لنوجبها نخرجها كأنها واجبة عليه. طيب أخيرا متابعة قنوات الأخبارية، طبعا الآن مع كثرة الأحداث العظام صار الناس كذا لا شعوريا يروحوا للأخبار، يعني يسمع صار حدث عظيم في المكان الفلاني المكان الفلاني وتغيرات والعالم العربي صار كذا وصار، فالناس تريد أن تعرف إيش اللي صاير. والمشكلة أن يعني وكالات الأنباء والقنوات الإخبارية المشهورة أكثرها ما تلتزم بالضوابط الشرعية، يعني الآن هات وكالة أنباء إسلامية ملتزمة منضبطة، وهات يعني قناة إخبارية ملتزمة منضبطة على مدار 24 ساعة. ولذلك صار الواحد يعني لابد أن يتوقع، لك ما يمكن تقول الناس ما تشوفوا أخبار، هذا الناس تريد أن تعرف يعني. لكن توقع تطلع امرأة غض البصر غزا موسيقى أغلق الصوت اطلع كذا، إيه هذا، لأن هذه فتنة أيضا، فتنة معروف افتتان بعض الناس بالمذيعات معروفة هذه، يعني قد سارت بها الركبان، ليست يعني بدعا من القول ولا اكتشاف جديد، فيه افتتان يحصل، ولذلك لا بد من الحذر. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.